الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن معتقد أهل السنة والجماعة في رؤية المولى عز وجل، وقسمنا الرؤية باعتبارات معينة باعتبار الرائي وباعتبار الزمان الذي تقع فيه الرؤية، وقلنا الرؤية المنامية لنبينا صلى الله عليه وسلم في رؤيته لرب البرية عز وجل صحيحة وثابتة نؤمن بها ولا ندري عن الكيفية التي وقعت عليها. بعد ذلك رؤية الأنبياء حق ووحي، رؤية الأنبياء حق ووحي، يرحمكم الله، لأن أعينهم تنام ولا تنام قلوبهم، والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن جابر بن عبد الله يقول: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. وعند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن اليهود سود الله وجوههم في الدنيا والآخرة، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن علامة النبي، قال: تنام عيناه ولا ينام قلبه. وعند البخاري من حديث ابن عباس قال في قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة أسري به. قال الشنقيطي رحمه الله: والتحقيق في معنى الآية الكريمة أن الله جل وعلا جعل ما أراه نبيه صلى الله عليه وسلم من الغرائب والعجائب ليلة الإسراء والمعراج فتنة للناس، لأن عقول بعضهم ضاقت عن قبول ذلك معتقدة أنه لا يمكن أن يكون حقا، قالوا: كيف يصلي في بيت المقدس ويختلق السبع الطباق ويرى ما رأى في ليلة واحدة ويصبح في محله بمكة؟ هذا محال. اكتب عندك: والشريعة تأتي بما تحار فيه العقول، والشريعة تأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول، ودي قاعدة مهمة. والشريعة تأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول، يعني العقل يحتار. ليه؟ لأن مدركات العقل محدودة، أما أن العقل الصريح يحيل ما جاءت به الشريعة، فإن حدث هذا فهذا عقل مخبول وليس بعقل صريح. قال ابن كثير: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أري في المنام أنه دخل مكة وطاف بالبيت، فأخبر أصحابه بذلك وهو بالمدينة، فلما صاروا عام الحديبية لم يشك جماعة منهم أن هذه الرؤيا تتفسر هذا العام. بعد ذلك الرؤيا لكل الناس، معنى الرؤيا هي إدراك في أجزاء لم تحلها آفة كالنوم المستغرق وغيره، ولهذا أكثر ما تكون الرؤيا في آخر الليل لقلة غلبة النوم، فيخلق الله تعالى للرائي علما ناشئا ويخلق له الذي يراه على ما يراه ليصح الإدراك. نعم. قال أبو بكر بن العربي: ولا يرى في المنام إلا ما يصح إدراكه في اليقظة، ولذلك يرى في المنام شخصا قائما قاعدا بحال، وإنما يرى الجائزات والمعتادات. انتبهوا من كلام ابن عربي، لأن هذا من خلاله سنستطيع أن نفرق بين رؤية من الرحمن وحلم من الشيطان وحديث النفس، وديت مسألة مهمة جدا، لأن كثير من الناس بدأ يتلاعب بعواطف القوم وجعلوا لذلك برامج في الفضائيات لمن يفسر الرؤية، وغالب ما يراه القوم يكون من حديث النفس، أو حلم من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فهنا الإمام أبو بكر بن العربي قال ولا يرى في المنام، أي لا يرى في المنام الرؤيا التي هي من الرحمن التي يجوز للعالم الورع التقي النقي أن يؤولها له إذا كانت عنده الأهلية لذلك. يقول إلا ما يصح إدراكه في اليقظة، ولذلك لا يرى في المنام شخصا قائما قاعدا بحال، وإنما يرى الجائزات المعتادات. لذلك لما قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام رأيت كأني في المنام قطعت رأسي وأنا أحملها وأسير، فقال تطرق نفسك حتى يتلاعب بك الشيطان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ليس من الجائزات ولا المعتادات، فلابد أن يكون الأمر له ضابط معين من خلاله نعرف أن هذا تحزين من الشيطان حلم، أو أن هذا من حديث النفس، أو أنه رؤيا من الرحمن عز وجل. الرؤيا في القرآن قال تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وقال تعالى قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وقال تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. اكتب عندك. واستنبط العلماء من الآية الأخيرة على جواز تعليق الممكنات على مشيئة الله. تعليق الممكنات أي الأشياء الممكنة على مشيئة الله. ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعاء زيارة القبور، في دعاء زيارة القبور وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وده أخوانا أصل الاستدلال على مشروعية الاستثناء في الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وأن يقول المسلم أنا مؤمن إن شاء الله على هذه الاعتبارات. طيب أنواعها باعتبار مصدرها، أي أنواع الرؤية باعتبار المصدر، يعني الرؤية هذه من أين أتت إليك. روى البخاري والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية ثلاث، فرؤيا حق، ورؤيا يحدث بها الرجل نفسه، ورؤيا تحزين من الشيطان. فمن رأى ما يكرهه انظر فليقم فليصلي. يبقى إذا رأيت شيئا تكرهه قم وصلي، وإياك أن تحدث بها أحد. وكان يقول يعجبني القيد وأكره الغل، القيد ثبات في الدين. وكان يقول من رآني فإني أنا هو، فإنه ليس للشيطان أن يتمثل بي. وكان يقول لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح. ولفظ ابن ماجه الرؤيا ثلاث، فبشرى من الله وحديث النفس وتخويف من الشيطان. فإن رأى أحدكم رؤيا تعجبه فليقصها إن شاء، وإن رأى شيئا يكره فلا يقصه على أحد وليقم يصلي. دي أخوانا آداب يجب أن نراعيها حتى تستقيم أمورنا، وحتى لا نقع في قلق واضطراب، لأن الشيطان حريص بكل ما أوتي من وسائل أن يزعج الآدمي ويقلقه في معيشته. وأيضا على الجانب الآخر حريص على أن يلبس عليك دينك ويلقي عليك الشبهات. يعني مثلا كما سيأتينا بعد قليل، النبي صلى الله عليه وسلم أول القيد الثبات على الدين، وأول اللبن بالعلم. ما المانع أن يأتيك الشيطان ويضع القيد في يديك حتى تنخدع بهذه الرؤية وتظن أنك على شيء؟ ما المانع؟ ما المانع أن يأتيك الشيطان بإناء أو بعس أو بقدح مملوء لبن ويعطيك إياه حتى تتضلع حتى تنخدع؟ ما المانع؟ كل هذه احتمالات واردة، النص الشرعي لم ينفيها. الذي نفاه النص الشرعي أن يأتي الشيطان على صورة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نفاه. أما عدا ذلك فكله وارد ومحتمل. يبقى بناء على ذلك نحن نعيش في دنيانا وما يحيط بنا من أحوال ومن فتن، كل هذا يا أخواننا له تأثير عجيب. فإياك ثم إياك أن تنخدع. الأصل رؤية طيبة، استبشار فيها استبشار لك، فيها فرح، يعني شيء يسرك في الدين، قصها على من تشاء من عالم أو ناصح. طيب غير ذلك اعلم أنها من الشيطان أو حديث النفس، فليس ثم داع أن تقصها. وأيضا إذا قصها عليك أحد وأصر إياك أن تتكلم، يعني الأصل المنع، لا تسمح للناس بذلك. إخواننا لابد أن نعلم، يعني واحد يأتيك يقول لك والله عندي رؤية، أنت أصلا بضاعتك مزجاة في الرؤية وفي غيرها، فلماذا تسمعها من أصلا؟ إخواننا ممكن واحد يجيك عنده جهل عجيب ويعلق كل أماله على رؤية بفتواك أو بتأويلك تفسد عليه حياته، وهل عندك استعداد أن تتحمل هذا أمام الله؟ يبقى الإنسان عليه أن يقف عند حده ويلزم غرزه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا رأى أحدكم رؤيا تعجبه فليقصها وإن شاء، وإن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد وليقم يصلي. وفي الصحيحين أن أبا قتادة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث حين يستيقظ 3 مرات ويتعوذ من شرها فإنها لا تضره. لا تضر مهما رأى نفسه فيه ورأى لغير ذلك، لا تضره طالما أنه استعاذ بالله عز وجل من شرها والتزم بالهدي ونفث عن ونفث 3 مرات. وقال أبو سلمة: وإن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من الجبل، فما هو إلا أن سمعت هذا الحديث فما أباليها. يعني رأى الرؤيا ينفث عن يساره وخبلك 3 مرات وليستعذ بالله من شرها كأنه ما رأى شيء، يعيش في سعادة ولا يقلق ولا ينزعج. وعند البخاري عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. لا تضره معناه أن الله عز وجل جعل فعله من التعوذ والتفل وغيره سببا لسلامتي من المكروه يترتب عليه، كما جعل الصدقة حماية ووقاية للمال. لذلك خذوا بالكم، ممكن الشيطان يبدأ معك في هذا الباب لإضلالك ويأتيك برؤية من خلالها تشك في عرضك، تشك في نساء تحت ولايتك. الشيطان كما قلنا عنده آليات. الشيطان بيبدأ معك، وركزوا دي كويس، فإن وجد الباب مغلقا بأغاليق الشريعة يتركك وقل أن يعاود، فإن وجد الباب مفتوحا سيتلاعب بك كما يتلاعب الصبيان بالكرة. أقفل الباب من أوله. أتتك رؤية تكره وانت بقى في النوم يعلم بك ربنا عز وجل، فلما استيقظت إذا بكل القلق والإضطراب عليك، خلاص كما قال هنا أبو سلمة رضي الله عنه: انفث عن يسارك 3 واستعذ بالله من شرها وصلي وادع الله أن يصرفها عنك. أما أنك تنصت لها ويكون لها تأثير، هنا وجد الشيطان بغيته تماما، كأن يجعل الإنسان على نفسه عهدا وميثاقا يلزم نفسه بحضور دروس العلم في وقت معين. هو ألزم نفسه، أحكم أمره وعرف معيشته وظروفه، وبعد ذلك قال: سأحضر في هذا اليوم. يأتيك الشيطان في بداية الأمر فيعرقلك ويعني يأتي لك بأشغال ما كانت تخطر لك على بال، فإن كنت صلبا لا تراعي بهذا لن يعودك. أما إن يعني ركنت له واستملت لهم وأصغيت لهم خلاص كده تمكن منك وعرف أين بابك. فافطن لهذا وانتبه إليه. نعم. في أي نعم في أي وقت إذا استيقظ الإنسان. فحاصل ما ذكر من أبواب الرؤية الصالحة ثلاثة أشياء: أن يحمد الله، أن يستبشر بها، أن يتحدث بها لمن يحب. وما ذكر في الرؤيا المكروهة: أن يتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وأن يدفل حين يهب من نومه عن يساره ثلاثا لا يذكرها لأحد: الصلاة، التحول عن جنبه الذي كان عليه، قراءة آية الكرسي. لذلك يا أخواننا دائما بنوصي بمسألة الوضوء قبل النوم حتى ولو كنت جنوبا، وأيضا قراءة الأذكار المشروعة الواردة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وطبعا على رأسها قراءة آية الكرسي: لا يزال عليك من الله حافظة ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وخد بالك من الممكن أن تفعل هذا ويأتيك كابوس أو شيطان، يبقى القضية في عندك شيء من الخلل في المحل القابل أو في عدم التوكل على الله، التوكل المرجو الذي يترتب عليه أثر الإيه؟ القراءة. قال القرطبي رحمه الله: الرؤيا حالة شريفة ومنزلة رفيعة، وحكم صلى الله عليه وسلم بأنها جزء من 46 جزءا من النبوة، ورؤيا من 70 جزء من النبوة، ورؤيا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما جزءا من 40 جزءا من النبوة، ومن حديث ابن عمر جزء من 49 جزءا، ومن حديث العباس جزء من 50 جزءا من النبوة، من حديث أنس من 26، وعن عبادة بن الصامت من 44 من النبوة، والصحيح منها حديث 46، ويتلوه في الصحة حديث 70. وقال أيضا: الرؤيا الصالحة من بعض من يراها على حسب ما يكون من صدق الحديث وأداء الأمانة والدين المتين وحسن اليقين، فعلى قدر اختلاف الناس فيما وصفناه تكون الرؤية منهم على الأجزاء المختلفة العدد. فمن خلصت نيته في عبادة ربه ويقينه وصدق حديثه كانت رؤياه أصدق وإلى النبوة أقرب، ومن لا فلا. وقال أيضا: والكافر والفاجر والفاسق والكاذب وإن صدقت رؤياهم في بعض الأوقات لا تكون من الوحي ولا من النبوة، إذ ليس كل من صدق في حديثه عن غيب يكون خبره ذلك نبوة. وبرهان ذلك أن الكاهن وغيره قد يخبر بكلمة الحق فيصدق، لكن ذلك على النذور والقلة، فكذلك رؤيا هؤلاء. وقال أيضا: الرؤيا المضافة إلى الله تعالى التي خلصت من الأضغاث والأوهام. بعد ذلك: ولا يقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح. قال أبو بكر بن العربي: أما العالم فإنه يؤولها له على الخير مهما أمكنه، وأما الناصح فإنه يرشد إلى ما ينفعه ويعينه عليه، وأما اللبيب هو العارف بتأويلها فإنه يعلمه بما يعول عليه في ذلك أو يسكت، وأما الحبيب فإن عرف خيرا قاله وإن جهل أو شك سكت. لذلك دايما إن كانت بضاعتك مزجاة ولا تحسن فكل العلم إلى الله حتى تريح وتستريح، أما إن كان عندك علم وعلم موثوق به فلك أن تتكلم، ولكن احذر أن يقص عليك رؤيا شر وتتمادى في السماع ثم تتمادى في التأويل، هذا مخالف للنص. وأيضا إياك أن تبالغ في الرؤيا مجاملة لمن رأى، فلعله يعول على كلامك ويبني عليه أحكام وأعمال وتكون المسؤولية عليك في الآخر. يقول: وحكم الاستعاذة بالله من شرها فهي واضحة، والاستعاذة مشروعة عند كل أمر مكروه، والاستعاذة من الشيطان لأنها منه، وأنه يخيل بها لقصد تحزين الآدمي والتهويل عليه، والتفل أمر به طردا أمر به طردا للشيطان الذي حضر الرؤيا المكروهة وتحقيرا له واستفزازا واستغذارا لا واستغذارا صلحها واستغذارا بالذال. وخصت اليسار لأنها محل الأغذار، والتثليث للتأكيد، والصلاة لما فيها من التوجه إلى الله واللجوء إليه، وأما التحول فللتفاؤل بتحول تلك الحال التي كان عليه. أمثلة لرؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. روى البخاري عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضل عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: العلم. العلم. سؤال: هل يلزم لكل من رأى أنه يشرب لبنا أن يؤوله على العلم؟ لا يلزم، لأن عندنا قيود تانية، كما قال صلى الله عليه وسلم: الرؤيا جزء من 46 جزءا من أجزاء النبوة، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. يبقى في هناك أداب معينة وقيود وضعت حتى لا نغتر، لأن من الممكن أن يأتيك الشيطان بهذا وتركب إلى رؤيته ولا تطلب علم ولا تسعى في طلب العلم. لما؟ لقد شربت اللبن في المنام. وروى أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص اشترهم. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. بالرغم أن عندنا زر القميص في اليقظة ماله محرم ولا يجوز. وروى أيضا أن ابن عمر قال: إن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يرون الرؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقصونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله، وأنا غلام حديث السن وبيتي المسجد قبل أن أنكح. فقلت في نفسي: لو كان فيك خير لرأيت مثل ما يرى هؤلاء. فلما اضطجعت ذات ليلة قلت: اللهم إن كنت تعلم في خير فأرني رؤيا. فبينما أنا كذلك إذ جاءني ملكان في يد كل واحد منهما مقمعة من حديد يقبلان بي إلى جهنم، وأنا بينهما أدعو الله: اللهم إني أعوذ بك من جهنم. ثم أراني لقيني ملك في يده مقمعة من حديد، فقال: لن تراع، نعم الرجل أنت لو كنت تكثر الصلاة. فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على شفير جهنم، فإذا هي مطوية كطي البئر. مطوية طي البئر، كانت العرب إذا حفرت بئرا بنوا جدر حتى لا ينزل عليهم الرمل، بيسموه الطي، مطوية كطي البئر. يقول: له قرون كقرن البئر. كلمة قرون، كانت العرب بعد أن يطوي البئر يأتوا في جانب ويرفعون البناء قليلا، وفي جانب آخر مقابله يرفعون البناء قليلا، هذا يسمى قرني البئر. توضع عليهما خشبة ثم حبل ثم دل ليغرفوا الماء من البئر. يقول: لها قرون كقرن البئر، بين كل قرنين ملك بيده مقمعة من حديد، وأرى فيها رجالا معلقين بالسلاسل ورؤوسهم أسفلهم، عرفت فيها رجالا من قريش. فانصرفوا بي عن ذات اليمين فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن عبد الله رجل صالح لو كان يصلي من الليل. فقال نافع: فلم يزل بعد ذلك يكثر الصلاة. يبقى هذه رؤية من صحابي جليل قصها على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم فسرها له نبينا صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. ثم كان ابن عمر لا يترك صلاة الليل إلا قليلا. وروى الترمذي بسند صحيح من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، ورؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة، والرؤيا ثلاث، فالرؤيا الصالحة بشرى من الله، والرؤية من تحزين الشيطان، والرؤية مما يحدث بها الرجل نفسه. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم وليدفل وليحدث بها الناس. قال: وأحب القيد في النوم وأكره الغل، القيد ثبات في الدين. بعد ذلك التحذير من الكذب في الرؤيا. روى البخاري عن ابن عباس قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. من تحلم كاذبا دفع إليه شعيرة وعذب حتى يعقد بين طرفيها وليس بعاقد. وله أيضا، أي للبخاري، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أفر الفراء أن يري عينيه ما لم ترى. أفر الفراء أشد الكذب وأكذب الكذبات. قال القاضي عياض رحمه الله: يحتمل قوله الرؤيا الحسنة والصالحة أن يرجع إلى حسن ظاهرها أو صدقها، كما أن قوله الرؤيا المكروهة أو السوء يحتمل سوء الظاهر أو سوء التأويل. روى البخاري، نعم نعم، ما هذا يعقد بين شعيرتين في أرض المحشر ولن يتمكن؟ يعني شعرة، شعر شعرة، أي نعم. وعند البخاري من حديث أبو هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة، رؤيا الشيطان لتحزين المسلم وإدخال الكرب والهم عليه. روى الإمام مسلم من حديث جابر قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت في المنام كأن رأسي ضرب فتدحرج فاشتددت على أثره. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحدث الناس بتلعب الشيطان بك في منامك. وبناء على ذلك يأتيك الشيطان وفي صورة شيخ من شيوخك، الشيخ حلق لحيته وخبلك وماشي وخلاص كده، لا، بعيد كل البعد خالص. إياك وإياك أن تقص أو تحدث نفسك بهذا، وممكن يعني يأتيك الشيطان لنفسك أنت. إياك أخي الفاضل، لا تنشغل بهذا مطلقا، فهذا من مداخل الشيطان لإفساد حياة العبد المؤمن. وفي الصحيحين من عن محمد بن سيرين أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن. ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، وما كان من النبوة فإنه لا يكذب. وعند الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. ورؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة، والرؤيا ثلاث، فالرؤيا الصالحة بشرى من الله، والرؤيا من تحزين الشيطان، والرؤيا مما يحدث بها الرجل نفسه. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم وليدفل ولا يحدث بها الناس. قال: وأحب القيد في النوم وأكره الغل، القيد ثبات في الدين. قال الخطابي في معالم السنن في قوله: إذا اقترب الزمان قولان: أحدهم أن يكون معنى التقارب زمان الليل وزمان النهار ووقت استوائهما أيام الربيع، والقول الآخر إن اقتراب الزمان انتهاء مدته إذا دنا قيام الساعة، وهذا هو الصواب في تفسير الحديث. قوله: وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، وإنما كان كذلك لأن من كثر صدقهم تنور قلبهم وقوي إدراكهم فانتقشت فيه المعاني على وجه الصحة، وكذلك من كان غالب حاله الصدق في يقظته استصحب ذلك في نومه فلا يرى إلا صدقا، وهذا بخلاف الكاذب والمخلط فإنه يفسد قلبه ويظلم فلا يرى إلا تخليطا وأضغاثا. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: رأيت فيما يرى النائم لكأني في إحدى أصبعي سمنا وفي الأخرى عسلا، فأنا ألعقهما. فلما أصبحت ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: تقرأ الكتابين التوراة والفرقان. فكان يقرأهما. يبقى هنا التأويل ثبت من النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أصحاب السنن والإمام أحمد بسند صحيح عن أبي رزين العقيلي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. قال: والرؤيا جزء من 46 جزءا من أجزاء النبوة. قال: وأحسبه لا يقصها إلا على واد أو ذي رأي. على رجل طائر معناها أنها إذا كانت محتملة وجهين فعبر بأحدهما وقعت على قرب تلك الصفة. قال الخطابي: فالمعنى أنها كالشيء المعلق برجل الطائر لا استقرار لها، ومعناه لا يستقر تأويلها حتى تعبر، يريد أنها سريعة السقوط إذا عبرت، كما أن الطير لا يستقر في أكثر أحواله فكيف ما يكون على رجله، وهي لأول عابر يعبرها، أي أنها إذا احتملت تأويلين أو أكثر فعبرها من يعرف عبارتها وقعت على ما أولها وانتفى عنها غيره من التأويل. وقال الطحاوي: الرؤيا قبل أن تعبر معلقة في الهواء غير ساقطة وغير عاملة شيئا حتى تعبر، فإذا عبرت عملت حينئذ. إياك أن تظن أن ممكن الرجل يخطأ في التأويل تقع، لا، انتبهوا يا أخواني، لا، الأمر أضيق مما تتخيلون. ونصيحة الله يبارك فيكم: لا تعولوا على هذه الأمور مطلقا، يعني لا تجعلها شغلك الشاغل، وتؤثر في سلوكك وفي طلبك للعلم، وتؤثر بينك وبين زوجك إلى غير ذلك، لا تعول على هذا. نعم. والواحد يأولها لك. نعم. رؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين أن أبا هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، ولا يتمثل الشيطان بي. وفي رواية: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أولى كأنما رآني في اليقظة، لا يتمثل الشيطان بي. وفي رواية: ومن رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. هذه الأحاديث من الأحاديث المشكلة التي ينبغي أن تفهم كما فهمها السلف الصالح. فالإجماع منعقد بين أئمة المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مات لا يرى يقظة، ومن ادعى ذلك فهو كذاب. ووجه كذبه أنه يلزم من ادعائه عدم انقطاع الصحبة وتستمر لكل من ادعاه، فمن قال أنني رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة خلاص يبقى أنت صحابي، لأن الإجماع منعقد على أن تعريف الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة في حياته وآمن به ومات على ذلك. طيب يبقى إذا أنت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة كما تزعم يبقى أنت صحابي، وهذا يخالف الإجماع المجمع عليه بين أهل العلم. طب ما تأويل فسيراني في اليقظة؟ نسمع لكلام أهل العلم فيها، وأرجو أخواننا أن يعني تحفظوا كلام العلماء في هذا، لأن هذا الحديث استغله بعض المبتدعة من الصوفية الضلال وبدأ يدندن حوله ويثبت رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام في اليقظة له ولمن ادعاه، وهذا طبعا من التأويل الخاطئ بل من الكذب على الشريعة. قال ابن سيرين: إذا رآه في صورته فسيراني في اليقظة لكأنما رآني في اليقظة فقد رآني. يبقى إذا معنى كلمة فسيراني في اليقظة أي كأنما رآني يقظة. لما؟ لأن الشيطان لا يتمثل به. كان محمد يعني ابن سيرين إذا قص عليه رجل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: صف لي الذي رأيته، فإن وصف له صفة لا يعرفها قال: لم تره. وعند الحاكم بسند صحيح عن عاصم بن كليب قال: حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. قال أبي: فحدثت به ابن عباس وقلت: قد رأيته صلى الله عليه وسلم، فذكرت الحسن بن علي فشبهته به، فقال ابن عباس: إنه كان يشبههم. قوله من رآني في المنام فسيراني في اليقظة لأهل العلم فيها أقوال: أنه على التشبيه والتمثيل، ودل عليه قوله في الرواية الأخرى: فكأنما رآني في اليقظة، بتشبيه وتمثيل كأنما. التأويل الثاني أنه خاص بأهل عصره ممن آمن به قبل أن يراهم. يعني مثلا كأويس بن عامر آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، كالنجاشي مثلا. القول الثالث أنه يراه يوم القيامة بمزيد خصوصية، لا مطلق من يراه حينئذ ممن لم يره في المنام. قوله فكأنما رآني، فهو تشبيه ومعنى أنه لو رآني في اليقظة لطابق ما رآه في المنام. فسيراني في اليقظة احتمل أن يكون أراد أهل عصره ممن يهاجر إليه، فإنه إذا رآه في المنام جعل ذلك علامة على أنه يراه بعد ذلك في اليقظة. وقال القاضي عياض معناه سيرى تأويل تلك الرؤية في اليقظة وصحتها. أما من قال أن معنى الحديث من رآه في الرؤية فسيراه يقظة على ظاهره، قال القرطبي وهذا قول يدرك فساده بأوائل العقول ويلزم منه فساد كبير، ولا أمكن بقاء الصحبة إلى يوم القيامة، بمعنى أن كل من رآه بعد موته في اليقظة كما يزعم فهو صحابي، وهذا ضلال بين. واضح الكلام يا أخوان؟ يبقى من ادعى أنه يرى النبي في اليقظة صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه كذاب مبتدع ضال، يبين له الأمر وإلا فشأنه خطير، لأن الذي حمله على الكذب في هذا الأمر لا يستبعد ولا يستغرب منه أن يقول رأيت ربي عز وجل، وهذه كما تعلمون زندقة وكفر. قال شيخ الإسلام وأما في اليقظة فلا يراه أحد بعينه في الدنيا، أي غير الصحابة، لأنه مات صلى الله عليه وسلم ودفن كما يدفن المسلمون. ومن لوازم هذا القول الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان ذلك أن الجمع الغفير الذين رأوه في الرؤيا ممن يقولوا أنهم رأوه يقظة، فهذا ابن عربي الضال إمام الملاحدة يزعم أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وقد أعطاه فصوص الحكم ليخرج به على الناس، وهو كتاب مشحون بالكفر والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا فتح لباب الزندقة والكفر. نفس بالضبط قصيدة البردة للبصيري، نشد البردة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، هو نشد قصيدة وكان لسه لم يسمها بشيء، فلما ألفها وأنشدها أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فرحا بالقصيدة وأعطاه بردة فالتف بها فسماها البردة، وفيها من الشرك الأكبر ما لا يعلمه إلا الله. فاحتمال الرؤية في اليقظة باطل من وجهين. الأول أنه مستحيل شرعا لمعارضته النصوص، قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، ومخالف للإجماع لأن الأمة أجمعت على وفاته صلى الله عليه وسلم، ولا يرد على ذلك أن الأنبياء أحياء في قبورهم، لأن هذه حياة برزخية تختلف عن الحياة الدنيا في خصائصها وصفاتها، ولذلك يقتصر في شأنها على ما ورد في النصوص ولا تقاس على الحياة الدنيا بأي حال من الأحوال. الثاني أنه مستحيل عقلا، لأنه يلزم منه لوازم باطلة مثل أن يخرج ويراه الناس وأن يقود أمته في كل المواطن كما كان في حياته، وأن يجاهد في سبيل الله، وأن يفصل بين الأمة في المسائل المتنازع فيها، إذ لو صح ذلك لكان حل النبي صلى الله عليه وسلم مشاكل الأمة وجمع كلمتهم أولى من أن يظهر لأناس في مجالس فرعية. تعرفون من لوازم ذلك أقل شيء من يدعى، طب شوف لنا الأحاديث المكذوبة وحتى ونلغي بقى علم الجرح والتعديل، واخد بالك، وينتهي الأمر على ذلك. يعني شيء يا أخوانا ما يظن بعاقل أن يقوله، فإذا صدر من رجل فلا شك أنه مقبول في عقله. قوله فإن الشيطان لا يتمثل بي، إن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بي، فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتشبه بي، من رآني فقد رأى الحق، فمعناه لا يتشبه بي ولا يصير كائنا في مثل صورتي. لعلكم تذكرون قلنا إن الأصل عند علماء السنة والجماعة إجراء النصوص على ظاهره، ما لم يترتب على الظاهر لوازم إيه؟ باطلة. يبقى فمن رآني في المنام فرآني في اليقظة إن أخذناه على ظاهري يلزم منه اللوازم الفاسدة، فلا بد أن يؤول فكأنما رآني. لذلك الأحاديث الواردة من رآني في المنام رآني في اليقظة. طيب ما هذا إطلاق قيد بنصوص أخرى؟ وأهل الأصول يقولون أن المطلق إذا قيد، وإذا عملنا بالمطلق وتركنا المقيد فهذا من اتباع المتشابه، من فعله ففي قلبه زيغ. قوله فقد رأى الحق، قال النووي معناه أن رؤياه صحيحة ليست بأضغاف. وقوله لا يستطيع ولا ينبغي، قال الحفظ يشير إلى أن الله تعالى وإن أمكنه، هذا الضمير عائد على مين؟ على الشيطان، من التصور في أي صورة أراد، فإنه لم يمكنه من التصور في صورة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النووي ومنع الشيطان من أن يتصور في خلقته لئلا يكذب على لسانه في النوم، ولو وقع لاشتبه الحق بالباطل، ولم يوثق بما جاء به مخافة من هذا التصور، فحماه الله تعالى من الشيطان ونزغه ووسوسته وإلقائه وكيده. يعني لو جوزنا إن الشيطان يتمثل في شخص النبي صلى الله عليه وسلم ده كده خلاص سيترتب عليه فساد. إن قلت نسخ الشريعة كلها لا تبعد، هذا وارد. يقول ورؤيته صلى الله عليه وسلم تختلف ما تدل عليه باختلاف الصفات التي رؤي عليه، كما قال بعض العلماء التعبير إن من رآه شيخا فهو عام، عام سلم نعم، أو شابا فهو عام حرب. ومنهم من قال فمن رآه في صورة حسنة فذاك حسن في دين الرأي، وإن كان في جارحة من جوارح شيء أو نقص فذاك خلل في الرأي من جهة الدين. ومن فوائد رؤيته تسكين شوق الرأي لكونه صادقا في محبته ليعمل على مشاهدته. طيب من الطرائف شيخ من الشيوخ كان يدرس هذا المبحث وعلق رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الناس على قدر محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم لشريعته. فاعترض رجل على الشيخ وقال هذا يعني تعليل غير صحيح وغير لازم. قال له ولما؟ قال لأن محبته في قلبي وصلت إلى الذروة وأنا أعظم شريعته وسنته ليس لي نظير. فبدلا من أن يدخل الشيخ معه في صفصطة وجدال بزمط عقيم قال له خلاص أنا عزمك على العشاء. فذهب التلميذ مع شيخه ليطعم معه، فأطعمه الشيخ طعاما شديد الملوحة، وبعد أن فرغ من الطعام قال أريد أن أشرب، قال له ما فيش مي، الماء مقطوع. نم وعند الفجر إن شاء الله ستأتي الماء. فنام الشاب ولما استيقظ قام الشيخ وأيقظه وكوباية في إيده، قال له حضرت الماء؟ قال له ما هي، ولكن حدثني ماذا رأيت؟ قال رأيت السماء تمطر والماء يسيل والأنهار تجري. قال نعم صدق عطشك فصدقت رؤيته، ولو صدقت محبته لرأيتهم. هذا بالك يا أخوانا بحس كل واحد فينا يعني إيه يعرف نفسه معايا مشايخ، يعرف نفسه كويس، ومن باب يعني حتى لا تكون فضحة بجلاجل ما يحدث حد. طيب هل يثبت برؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حكم شرعي؟ الجواب قال النووي ولكن لا يجوز إثبات حكم شرعي به، لأن حالة النوم ليست حالة ضبط وتحقيق لما يسمعه الرائي. انتبهوا، وقد اتفقوا على أن من شرط من تقبل روايته وشهادته أن يكون متيقظا لا مغفلا ولا سيء الحفظ ولا كثير الخطأ ولا مختل الضبط، والنائم ليس بهذه الصفة. أما إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بفعل ما هو مندوب إليه أو ينهاه عن منهي عنه يرشده إلى فعل مصلحة، ف فلا خلاف في استحباب العمل على وفقه، لأن ذلك ليس حكما بمجرد المنام، بل تقرب من أصل ذلك الشيء والله أعلم. واضح؟ يعني لو واحد مثلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بهيئته المنصوص عليه في كتب السير وقال له إلزم الشيخ فلان مثلا، يعني خلاص ده إرشاد إلى الخير. طب هل من المعقول أن يأتيك النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ويقول لك إلزم الشيخ فلان وهو مبتدع؟ طب والعمل إزاي بكده؟ يعني بصريح اللفظ من قال هذا كذاب، كذاب. بس شريطة أن يكون هذا المبتدع أطبقت كلمة الأمة على أنه مبتدع. أجمع العلماء على أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا في ليلة الشك من في رمضان وأخبره أن غدا رمضان لا يلزمه الصوم إلا بعد تحقق الرؤيا الشرعية للهلال. وعند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. يعني إيه؟ في آخر الزمان أناس كأمثال ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أحدهم لو أخذ ماله وأهله ويرى النبي صلى الله عليه وسلم. طب هذا محال. أيضا إن وصل إلى هذا الأمر في قلبه ويراه في المنام فهذا دليل على عظم المحبة في قلبه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. في فضائل الصحابة للإمام أحمد عن محمد بن علي السمان قال سمعت رضوان السمان قال كان لي جار في منزلي وسوقي وكان يشتم أبا بكر وعمر، قال حتى كثر الكلام بيني وبينه حتى إذا كان ذات يوم شتمهما وأنا حاضر فوقع بيني وبينه كلام كثير حتى تناولني وتناولته، قال فانصرفت إلى منزلي وأنا مغموم حزين ألوم نفسي، قال فنمت وتركت العشاء وتركت العشاء يصوب العشاء من الغم، قال فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منامي من ليلتي، فقلت له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان جاري في منزلي وفي سوقي وهو يسب أصحابك، فقال من أصحابي؟ فقلت أبو بكر وعمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذه المدية فاذبحه بها. ده كل هذا في الرؤية. قال فأخذته فأضجعته فذبحته، قال فرأيت كأن يدي قد أصابها من دمي فألقيت المدية وضربت بيدي إلى الأرض فمسحتها بالأرض، فانتبهت وأنا أسمع الصراخ من نحو الدار، فقلت للخادم انظر ما هذا الصراخ، فقال فلان مات فجأة، فلما أصبحنا نظرنا إلى حلقه فإذا هو خط موضع الذبح، والله على كل شيء قدير. يبقى لو وقع في لك واحد رافضي اوعى تنساه. ماشي يا اخوان. وذكر العلامة السمهودي المدني في كتابه خلاصة الوفاء وغيره فقال إن الملك العادل نور الدين رأى النبي صلى الله عليه وسلم في نومه ليلة ثلاث مرات وهو يشير إلى رجلين إلى رجلين أشقرين يقول أنجدني من هذين، فأرسل إلى وزيره وتجهز في بيته ليلتهما على رواح الخفيفة في عشرين نفر وصحب مالا كثيرا، فقدم المدينة في ستة عشر يوما فزار، ثم أمر بإحضار أهل المدينة بعد كتابتهم، وصار يتأمل في كل ذلك تلك الصفة التي أن انقض إلى أن انقضى الناس، فقال هل بقي أحد؟ قالوا لم يبق سوى رجلين صالحين عفيفين مغربيين يكثران الصدقة، فطلبهما فرآهما الرجلين اللذين أشار إليهما عليه الصلاة والسلام في المنام، فسأل عن منزلهما فأخبر أنهما من رباط بقرب الحجرة الشريفة، فأمسكهما ومضى إلى منزلهما فلم يرى غير ختمتين وكتبا في الرقائق ومالا كثيرا، فأثنى عليهما أهل المدينة خيرا، فبقي مترددا متحيرا، فرفع حصيرا في البيت فرأى سردابا محفورا ينتهي إلى صوب الحجرة فارتاعت الناس لذلك، فقال لهما السلطان أصدقان وضربهما ضربا شديدا فاعترف أنهما نصارى. بعثهما النصارى في زي حجاج المغاربة وأمالهما بالمال العظيم ليتحيل في الوصول إلى الجناب الشريف ونقله وما يترتب عليه. فنزل قرب ورباط وصار يحفران ليلا، ولكل منهما محفظة جلد، والزئ والذي يجتمع من التراب يخرجان في محفظتيهما إلى البقية إذا خرج بعلة الزيارة. فلما قرب من الحجرة أرعدت السماء وأبرقت وحصل رجف عظيم، فقدم السلطان صبيحة تلك الليلة. فلما ظهر حالهما بكى السلطان بكاء شديدا وأمر بضرب رقابهما، فقتل تحت الشباك الذي يلي الحجرة الشريفة المسمى الآن شباك الجمال. ثم أمر بإحضار رصاص عظيم وحفر خندقا عظيما إلى الماء حول الحجرة الشريفة كلها، وأذاب ذلك الرصاص وملأ الخندق، فصار حول الحجرة صور من الرصاص إلى الماء إلى الآن. والله على كل شيء قدير. نقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق ونستكمل دروسنا.